لقد أثلج صدور المؤمنين قاطبة في الكويت وخارجها ما صدر من مجلس الأمة من موافقة النواب الأفاضل ومن تأييد الحكومة الموقرة لهذا القانون الذي بإذن الله عز وجل سيكون بداية الانطلاقة نحو التصحيح الصحيح ونحو إعادة الأمور إلى نصابها، وأن يرجع الناس حكاماً ومحكومين إلى أن يلتزموا بشرع الله تبارك وتعالى. فكما قيل إن بداية الغيث قطرة، وهذه القطرة المباركة قد أتت بفضل الله عز وجل. وكأنني أنظر أحبتي في الله إلى مستقبل مشرق آمن، إلى مجتمع تخيم عليه روح السلام والأمان والطمأنينة والرخاء والرقي إذا ما التزم بشرع الله تبارك وتعالى. نعم، لتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، هذه فريضة، وليس الأمر قابلا للنقاش أو التصويت كما يظن بعض الناس. أيصوت على حكم الله تبارك وتعالى؟ أيناقش في شرع الله تبارك وتعالى؟ أيطبق أم لا يطبق؟ أهذا يقوله مسلم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كيف يكون لك الخيار بعد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومن المصائب ومن الكوارث أن يتفوه مسلم أو يدعي بأنه من المسلمين وأن يتجرأ وأن يتبجح بكل صفاقة ووقاحة فيصرح بلسانه الذي سيسأل عنه في ذلك اليوم العظيم ويكون شاهداً عليه في محكمة أعدل العادلين عندما يتفوه ويقول بأنه يعارض تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا القانون الذي يوافق شرع الله تبارك وتعالى، ونحن لا نقول بأن تطبيق الشريعة قاصر على إقامة الحدود كحد السرقة والزنا وشرب الخمر والقذف والردة وغيرها. نعم، إن تطبيق الحدود من صلب شريعتنا، ولكن تطبيق الشريعة ثوب فضفاض واسع لا بد أن يهيمن على جميع حياة المسلمين وعلى جميع مجالاتهم في حياتهم وفي مآلهم. إنه شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لنقف وقفات موجزة ونذكر وأذكر أحبتي في الله بين أيديكم الكريمة أهم المسائل، ولن أطيل عليكم بإذن الله عز وجل، التي تتعلق بهذا القانون المذكور آنفا، وما يتعلق بمسألة الردة وحد الردة. ما هو حد الردة وما هي أهم ضوابطه ومسائله؟ المسألة الأولى: المسلم الأصل فيه أنه معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز لك ولا لي وللأي مسلم أن يتعدى على مسلم، أن يتعدى على دمه أو أن يتعدى على عرضه أو أن يتعدى على ماله، وهذا باتفاق العلماء في القديم والحديث. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن دماءكم. وقال هذا الكلام العظيم في تلك الخطبة العصماء في ذلك المجمع المبارك في يوم عرفة في حجة الوداع، وقد سمعه 100,000 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن سباب المسلم فسوق وأن قتاله كفر، وبيّن صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون نفسه أو ماله أو عرضه فهو شهيد، وحرمة المسلم عند الله أشد من حرمة بيت الله الحرام. إذن هذه المسألة الأولى، حرمة دم المسلم وماله وعرضه، حتى لا يقال بأننا دعاة التكفير وبأننا دعاة سفك الدماء وبأننا دعاة إخراج الناس من ملة الإسلام. نقول: لا يجوز أن تكفر مسلماً إلا بعد أن يتلبس بالكفر وبعد أن تنطبق عليه شروط تكفير المعين وشروط انطباق المرتد عن شريعة الإسلام. فشريعة الإسلام ليست فوضى، إنما هي نصوص ووحي من الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية أحبتي في الله، أنه لا خلاف بين أهل العلم، لا خلاف بينهم أن المرتد عن دين الإسلام، وهو الذي يرجع عن دين الإسلام إلى الكفر، أقول لا خلاف بين أهل العلم قاطبة أنه يقتل، وأن حده القتل كما بين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله قال: وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، أي من تركوا الإسلام إلى الكفر. دليلهم قول الله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تأمل، وصف الله عز وجل المرتد بأنه كافر، ثم قال حكمه في الآخرة، قال: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخلود في النار لا يكون إلا لأهل الكفر وليس لأهل الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. فهذا هو حكم المرتد في شريعة الإسلام. ولكن المرتد لا يحكم عليه بالردة إلا بعد أن تنطبق عليه 5 شروط. الشرط الأول: أن يقول أو أن يفعل هذا الحكم الذي يقتضي ردته كسب الله والعياذ بالله، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنكار الإسلام، وغير ذلك مما بيّنه العلماء من أسباب الردة. الشرط الأول أن يكون مكلفاً، أي بالغاً عاقلاً، لو قال الصغير كلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ، لو قال المجنون كلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. والشرط الثاني أن يكون مختاراً غير مكره، فلو أكره الإنسان على قول الكفر أو فعل الكفر كالسجود لصنم أو سب الرب تبارك وتعالى فإنه لا يكفر، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والشرط الثالث أن يكون قاصدا كلمة الكفر أو فعل الكفر، فلو قال الكفر أو فعله مخطئا غير قاصد كسبق لسان فإنه لا يكفر. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ذلك الرجل الذي فرح بوجود دابته بعد أن أيقن الهلاك، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فقال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. والشرط الرابع أن لا يكون متأولا كتأويل بعض أهل البدع: أول صفة اليد بالقدرة أو النعمة، وأول صفة نزول الرب بنزول رحمته أو ملائكته أو ما شبه ذلك، فهذا مستساغ، أعني ذلك أنه لا يحكم على صاحبه بالكفر لأنه وقع في التأويل. والشرط الخامس والأخير أن تقام عليه الحجة، فإذا وقع في الكفر دعاه القاضي أو ولي الأمر وبين الحجة وبين الدليل لتتضح له المحجة وتقام عليه الحجة، فإن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المسألة الثالثة أذكرها باختصار أن العلماء اختلفوا في استتابة المرتد، من وقع في الردة هل يستتاب؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن المرتد يستتاب، لقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما جاءه أبو موسى الأشعري وأخبره أنه قتلوا شخصا قد ارتد دون أن يستتيبوه، فغضب عمر رضي الله عن عمر وقال: هلا حبستموه ثلاثا واستتبتموه لعله أن يتوب ثم تبرأ إلى الله من فعل أولئك؟ قال: اللهم إنني لم آمر بذلك ولم أرض بذلك. فقال جمهور أهل العلم، يعني عامة أهل العلم، قالوا بأن المرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، لأن حد من أصر على الردة القتل باتفاق أهل العلم كما مر معنا بفضل الله عز وجل. المسألة الرابعة أن المرتد كما أسلفنا يستتاب، والسؤال هل تقبل توبته أو لا تقبل أيضا خلاف بين أهل العلم، والصواب والله أعلم أن المرتد من وقع في ردة وتوفرت فيه الشروط الخمسة الماضية ثم استتيب، إذا تاب هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ الصواب أن توبته تقبل، لقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إلا أن أهل العلم استثنوا، قالوا: من كانت ردته سببها أنه سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو انتقص من قدره ومكانته أو كان كثيرة الردة بحيث أنه يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد، قالوا: هذه الأصناف الثلاثة لا تقبل توبتهم وإن أعلنوها، وذلك لفساد قلوبهم وسوء معتقدهم، ولقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا قال ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فخلاصة الكلام أحبتي في الله أنه من وقع في سبب من أسباب الردة وكان مكلفا قاصدا مختارا غير متأول وأقيمت عليه الحجة، ثم استتيب 3 أيام وأصر على ذلك، فإنه يقتل بإجماع أهل العلم. هذا هو خلاصة الكلام في هذا المبحث العظيم. ومن العجيب الغريب أنك تجد في كل يوم مطارحات وآراء مختلفة من أناس لا علم لهم على الإطلاق في شرع الله تبارك وتعالى، ويتكلمون ويفتون ويصرحون ويؤصلون ويقعدون ويرعدون ويزبدون، وكل ذلك على جهل مطبق، ظلمات بعضها فوق بعض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يمسك وأن يحيل العلم إلى عالمه، وأن يحيل في الأمور التي لا يعلمها إلى من يعلمها، وأن لا يقول في دين الله بغير علم. فإنه من العجيب عندما تقرأ وتسمع كلاما لبعض المعارضين لهذا القانون، فقالوا هذا يخالف شرع الإسلام، قتل من سب الله وسب رسوله وطعن في أمهات المؤمنين يعارض شرع الإسلام. كيف يعارض شرع الإسلام أيها العالم النحرير والجبل الجهبذ؟ كيف يعارض شرع الإسلام؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: فبين هذا الحديث أن هذه الأصناف، من سب الله وسب رسوله وطعن في أمهات المؤمنين، غير داخل في هذا الحديث، وهذا كما أسلفت جهل مطبق، جهل عميق، إذ أن هذا الحديث فيه بيان واضح، قوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. وإن من أسباب ترك الدين الردة عن الإسلام، وهذا الذي نقوله ويتضمنه هذا القانون المبارك. المسألة الأخيرة، ذكر أهل العلم أن من أسباب الردة، وهي أسباب كثيرة أعاذنا الله وإياكم من الردة والكفر والشرك والنفاق والبدعة والفسوق صغيره وكبيره، ذكروا أن من أسباب الردة من كذب الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا يعد كفراً أكبراً مخرجاً عن ملة الإسلام، وهذا باتفاقهم، يعني أن الله تبارك وتعالى أخبر مثلاً أن فرعون في النار، قال الله تبارك الله: النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نص صريح واضح أن فرعون في النار، فيأتي كافل الرعديد فيقول إن فرعون في الجنة، هذا كافر بالاتفاق، بل من لم يكفره فقد كفر، وهذا باتفاق أهل العلم. لماذا كفر؟ لأنه مكذب لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في أمهات المؤمنين، هذا كافر باتفاق المسلمين. الذي يقول أبو بكر في النار، أو يقول عمر في النار، أو يقول عثمان في النار، أو يقول علي في النار، أو يقول الحسن والحسين في النار، أو غيرهم ممن ثبتت له البشارة أنه من أهل الجنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، وغيرهم، كقوله عن الحسن والحسين: سيدا شباب أهل الجنة، وغيرهم، وغيرهم مما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ثم يأتي زنديق كافر رعديد مجرم فيقول: إن أبا بكر وعمر وعثمان في النار. هذا كافر 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 بإجماع المسلمين. ظهر قبل أيام قليلة أحد المبتدعة المتطرفين الإرهابيين، وتاريخه مظلم مظلم في نصرة كل ظالم وفي معاداة كل مظلوم. يقول هذا المبتدع المتطرف الإرهابي، يقول في مقابلة له وهو يعارض ويتحفظ على هذا القانون الذي سن، قال: متفقون أن من سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر ومرتد ويعدم، لكن كيف تقولون أن الذي يطعن في أمهات المؤمنين يعدم؟ قال: والدليل على ذلك من سورة النور، ولم يقرأ الآية، لأنني أقول لأنه لا يحسن أن يقرأ الآية، ولا يحسن أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل. قال: لأن الله عز وجل يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال: تبون شريعة؟ هذه الشريعة، لكن لا تقول هذا القانون هو شريعة، اسمع من يدافع عن الشريعة. هذا الضال المتطرف المبتدع الجاهل، والله ثالثة الأثافي، زمان عجيب يكاد الإنسان أن يصاب بسكتة قلبية عندما يجد أفراخ الشيطان وأبناء إبليس يدافعون عن شرع الرحمن. يقول: تبون شرع؟ لا تحرفون الشرع، وكأننا نحن الذين نقول بتحريف القرآن، وكأننا نحن الذين نقولون بعصمة البشر أو بصرف العبادة لغير الله عز وجل. فهذا الجاهل المخرف الذي يهرف بما لا يعرف يدعي وهو يعلم لخبثه وسوء طويته وما شققنا عن قلبه، ألم يدافع هذا المجرم عن ذلك الزديق الآبق ياسر حبيب عندما طعن على الملأ بعرض أمنا رضي الله عنها وأرضاها؟ من الذي رفع عقيرته في الكويت غير هذا الخبيث وأمثاله، غير هذا المجرم وأمثاله، هذا المتطرف المبتدع الضال الذي يريد أن يلبس على عباد الله، ولكن هيهات هيهات ليسمعها وليسمع من وراءه. والله طالما أرواحنا في أجسادنا لن نسكت عن هذه البدع والضلالات. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ما قيمة الحياة أن يرى الإنسان أمثال هؤلاء الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمور العامة ثم بعد ذلك يسكت الإنسان؟ أقسم بالله العظيم إن بطن الأرض أشرف للإنسان من ظاهرها. فالرد على هذا الجاهل الأحمق أن يقال ولو قرأ القرآن لاتضح عنده الأمر والبيان. هذه الآية نعم هي في حد القذف، من قذف امرأة في عرضها أو من قذف رجلا في عرضه ولم يأتي بأربعة شهداء يجلد 80 جلدة، ولكن الله قد جعل خصوصية لأمهات المؤمنين صيانة لعرض رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. اقرأوا في سورة النور هذه الآية في صدر سورة النور، آية قذف المحصنات وحد القذف، ثم بعد أن ذكر الله حادثة الإفك وبين وكشف عوار المنافقين كأمثال هذا الرويبضة وذلك الآبق، قسم الله ظهره وشل أركانه عاجلا غير آجل. أقول فضحهم الله، ثم قال بعد ذلك في بيان صيانة عرض الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. في الآية الأولى قذف سائر المحصنات ما قال لعنوا في الدنيا والآخرة، هنا قال لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، هذا بعد الإفك. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، أبشر أيها الآبق، أبشر بعذاب الله وفضيحته على رؤوس الأشهاد، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ونقول لهذا الجاهل الأحمق، نقول أبشر إذا لم يتدارك الله بتوبة نصوح وتعلنها على الملأ، أبشر بالفضيحة وبشهادة لسانك الذي تفوه بهذا الكفر الصريع وتطاول على عرض سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعيد من الله. اسمع الكلام، هؤلاء الجهابذة الذين أفنوا حياتهم واختلط العلم بشحمهم ولحمهم، الصوام القوام المجاهدون العلماء العاملون، هذا الذي يستقى كلامه ويوثق بكلامه، وليس هذا الرويبضة الأحمق الذي يهرف بما لا يعرف. قال ابن كثير رحمه الله: هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة. ثم قال: ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. ثم قال ابن كثير: واسمعوا لهذه الكلمة العظيمة التي هي قنبلة مدوية في قلب كل مرجف خبيث رعديد يبغض أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو شفاء وبلسم لقلوب المؤمنين. قال ابن كثير رحمه الله: وقد أجمع العلماء، أجمع العلماء، قال: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة، يعني ما خالف أحد، وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سبها، أي عائشة بعد هذا البيان في سورة النور، ورماها بما رماها به، أي من الإفك والفاحش والعياذ بالله، قال: ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية، فإنه كافر، فإنه كافر، فإنه كافر، أي مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. قال: فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. ثم قال: وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما، أنهن كهي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاتقوا الله أيها المسلمون، وقفوا عند حدود ربكم، تفوزوا في الدنيا والآخرة، وعليكم بالصراط المستقيم، واحذروا من بنيات الطريق، ولا تصغوا بأسماعكم وقلوبكم إلى كل مرجف أفاك أثيم، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أقام عليكم الحجة وأوضح لكم المحجة بإنزال هذا الكتاب العظيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم،